الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران: هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا بدء كلام جديد: والله خلقكم من تراب. الضمير في خلقكم لجنس الناس، لجنس الإنسان، يعني لأصل كينونته، أي خلق جنس الإنسان من تراب، وهذا هو الواقع الذي لا شك فيه ولا مرية. فالباري سبحانه وتعالى خلق الإنسان من مادة التراب، وإن كان الآن ينظر الإنسان إلى نفسه فلا يجد علاقة بينه وبين التراب، يجد نفسه مكونا من لحم وعظم وعروق ودماء ونحو ذلك، ولكن أصل كينونة الإنسان من تراب. وأكبر دليل على ذلك أن الإنسان إذا مات ودفن تحلل جسمه وتحول إلى تراب، وهذا دليل علمي على أن أصل هذا الجسم من تراب، ذلك لأنه لو كان من عنصر آخر لبقي متميزا عن التراب، مثل المعادن المختلفة تبقى في باطن الأرض دهورا طويلة وتظل منفصلة عن التراب، لا تصبح ترابا. لكن الإنسان بعد 5 سنوات تجد أنه تحلل وتحول إلى تراب، فهذا دليل على أن هذا اللحم والعظم ونحو ذلك أصله من تراب. ثم من نطفة، الخلق الثاني، جنس الإنسان من تراب، كما قال الله في آيات أخرى كثيرة: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والصلصال الطين المشوي، والطين أصله تراب، نعم، لكنه قال ثم من نطفة، بعد أن خلق الإنسان أخذ يتكاثر بعضه من بعض، هذا التكاثر كيف تم؟ من نطفة. ثم خلق أفراد الناس بعد نشأة الإنسان الأصلي سيدنا آدم، جعل تكاثر الإنسان من نطفة، أي من ماء مهين، فالإنسان مخلوق من ماء كما تعلمون. يقول بعد ذلك: ثم جعلكم أزواجا، عندما تكاثرتم جعل منكم أزواج. والزوج عبارة عن الشيئين اللذين يكمل الواحد منهما الآخر. جعلكم أزواجا أي جعلكم مؤلفين من زوج وزوجة، فالرجل إنما تكمله المرأة، والمرأة إنما يكملها الرجل. فالباري سبحانه وتعالى يوضح لنا تسلسل الخلق، كيف أن جنس الإنسان خلق من تراب، ثم إنه تكاثر من هذا الماء، ثم إن الله عز وجل جعل الإنسان مؤلفا من زوجين زوجين، ومن كل خلقنا زوجين، يقول الله سبحانه وتعالى لكم لعلكم تذكرون، فلا يتكاثر الشيء إلا من خلال الزوج، يعني سالب وموجب، النباتات كذلك، الخلايا كذلك، الحيوانات كذلك، كل شيء كذلك. ثم جعلكم أزواجا. وهذا كله دليل على نظام الكون، ونظام الكون دليل على وجود المنظم وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال عندما تحدث عن الأزواج قال ثم جعلكم أزواجا، قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى، هذه الأنثى الأم يعني، ما تحمل في رحمها إلا وهو شيء قد قضاه الله سبحانه وتعالى وسبق علمه به. ما تحمل من أنثى ولا تضع، ولا تضع من مولود إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا شيء واضح معروف معلوم. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق من النطفة جنينا، ويخلق من الجنين مولودا، وهو الذي يقدر، وهو الذي يرتب. والعلم الذي ندرسه نحن في هذه القضايا تابع لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى. والعلم ليس قانونا حتميا، ولكنه جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ومعنى بعلمه يعني بعلمه وبتقديره، نعم، فهو الذي يخلق إن شاء وهو الذي لا يخلق إن شاء. وقد قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. هذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى. ووضع الجنين أيضا بعلم الله، كم يبقى في الرحم، كم من الشهور، وكم من الأيام، وكم من الدقائق واللحظات، كل ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الباري سبحانه وتعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أجل محدد عنده سبحانه وتعالى. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. لا يعيش إنسان حياة طويلة، يقال فلان عمر يعني عاش حياة طويلة، لا يعمر من معمر يعني من للبيان للجنس يعني، لا يعمر إنسان يعمر يعيش طويلا إلا بموجب قضاء من الله سبحانه وتعالى وبموجب علم منه سبحانه وتعالى. ولا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كذلك ما من إنسان يبدو لنا أنه نقص من عمره، يعني كان حيا صحيح الجسم قويا وإذا به اضطرأ عليه حادث، أصيب بحادث فمات. نحن يخيل إلينا أن عمره كان طويلا لكنه بسبب هذا الحادث انتقص عمره. فالباري سبحانه وتعالى الواقع هذا لا، هذا من الأصل في كتاب الله عز وجل أنه لن يعيش إلا إلى هذا الأمد، والحادث خادم لقرار الله وليس قرار الله خادما للحوادث. لكن الباري سبحانه وتعالى وصف لنا الأمر على حسب ما نتخيله، فقال ولا ينقص من عمره فيما تتصورون، يعني إنه والله كان عمره طويل ثم انتقص بسبب الحادث. هذا الذي تتصورونه انتقاص من عمره كل ذلك في كتاب، أي مسجل في علم الله سبحانه وتعالى. وما يعمر من معمر يطول عمره أكثر من 100 ربما إلا وهذا مسجل في علم الله، يعني ليس طول عمره عشوائيا. ولا ينقص من عمره، من انتقص من عمره بدلا من أن يعيش 100 سنة عاش 20 سنة وفي ريعان الشباب تخطفته المنية. هذا الذي تتصورون أن الحادث نقص من عمره كذلك انتقاص عمره مسجل في علم الله سبحانه وتعالى. كل ذلك داخل في علم الله عز وجل. نعلم من هذا أن الباري سبحانه وتعالى يعلم جزئيات الأمور وكلياتها. يعني الباري سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات البسيطة البسيطة التافهة ويعلم الأمور الكلية. فهي مثلا من الأمور الجزئيات، يعني زيد من الناس في بلد من بلاد الله سبحانه وتعالى جاءه حادث، نعم أي حادث من الحوادث، فمات، هذا مستقر في علم الله. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى أن زيد من الناس الذي يعيش في اليابان أو في أقصى جزر مثلا بنقول استراليا أو بنقول مثلا ما وراء ذلك أيضا، كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. نعم كل ذلك في علم الله. إذن يعلم الله سبحانه وتعالى الجزئيات أم لا؟ يعلم. وقلت لكم مرة من أغرب الأحوال أمور أن بعض الجهال الذين نصبوا من أنفسهم مرشدين يرشدون الناس يقررون والعياذ بالله أن الله لا يعلم جزئيات الأمور وإنما يعلم فقط المجمل، مجمل الأمور، يعلم الكليات، وكأنهم لا يقرؤون كتاب الله أو كأنهم يخترعون دينا جديدا غير الذي بعث به رسول الله وغير الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ ما تحمل من أنثى بأقصى الدنيا في أقصى المعمورة، ما تحمل من أنثى واحدة، أي جزئية من الجزئيات، ولا تضع إلا بعلمه، إذن علمه يتناول هذه الجزئيات. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ما يطول عمر إنسان ما ولا ينقص عمر إنسان ما إلا وهذا الطول أو هذا القصر مسجل، المراد بالكتاب يعني علم، علم الله سبحانه وتعالى. فإذا الله يعلم، عالم كل شيء كما يقول في آية أخرى، وكما يقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني نحن ابتلينا بأناس جهال، هذا إن حسنا الظن قلنا جهال، نعم، أما إن أسأنا الظن وقلنا هو يعني يستحيل الطفل يعلمها معنى هذه الآيات. ثم علم الله بها بعد وقوعها فقط أم قبل وقوعها أيضا؟ قبل وبعد وقوعها، نعم، لأن الباري سبحانه وتعالى يقول إلا في كتاب مبين مسجل في علم الله، مسجل في علم الله يعني قبل الوقوع. أما إذا أردنا أن نقول والله ما كان الباري عز وجل يعلم أن هذه المرأة ستضع مولودها بعد 8 أشهر وكذا من الأيام، لكن بعدما وضعت علم الله، شو هالعلم هذا؟ نحن كمان بنعرفه، شايف كيف قيمة العلم؟ أنه ثابت لله قبل وقوعه لكان. وكذلك هؤلاء الجهال الذين هم في بلادنا هذه يقررون أن الباري لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. شو صفة من ألوهية الله عز وجل؟ ما هذا مو إلهي اللي هيك ما بيعرف الشيء إلا لحتى يصير. هي أنا كمان أنا بعد ما بيصير بعرف، وقت بيصير الشيء بشوفه بعرفه. ما معنى أن الله عالم غيب السماوات والأرض يصف نفسه بأنه عالم غيب السماوات؟ شو الغيب أصلا؟ شو الغيب؟ الغيب ما تتوقعه مما لم يحدث بعد، الشيء اللي ما صار لسه وانت عم تتوقعه يا ترى بيصير ما بيصير، هذا اسمه غيب. فالباري عندما يقول عالم غيب، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. طيب عالم الغيب يعني شو عالم الغيب؟ أي يعلم الأمور قبل وقوعها. ومن أنكر هذا فقد كفر. نعم، إن ذلك على الله يسير. هذا الأمر بالنسبة لنا طبعا عسير مستحيل، لكن هذا على الله يسير، لأنه الخالق، هو خالق هذه الأشياء كلها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هكذا يقول سبحانه وتعالى عن ذاته. ثم يقول: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب. هذا كلام جديد، والبحث فيه طويل في الواقع عن موضوع البحار وأنواعها، وكيف أن البحار لا تمتزج بعضها ببعض إلا في حدود وفي أماكن محددة. هذا سنشرحه إن شاء الله في درس آخر قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، عندما تصافح أخاك أو تسلم عليه لا ينبغي أن تنحني له، فالانحناء ليس من دأب المسلمين، الانحناء في حياة المسلمين لا يكون إلا لله تعالى، لأن الانحناء نوع ركوع، والركوع إنما هو لله جل شأنه وليس للناس. ويدل عليه ما قدمناه في الفصلين المتقدمين، مر معنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قوله أن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينحني له يلقى أحدهما صاحبنا صاحبه أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أينحني له؟ قال: لا. واقتصر على أنه يصافح، وهو حديث حسن كما ذكرناه، ولم يأتي له معارض. هذا حديث حسن وليس له معارض من حديث آخر، فلا مصير إلى مخالفته. يبدو أن هذا الأمر كان شائعا حتى في أيام الإمام النووي رحمه الله. فيقول الإمام النووي تعليقا على شيوع هذا الأمر بين بعض الناس: ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال الفضل. يأتي أحدهم إلى الرجل فيسلم عليه فينحني له: كيفك يا سيدي؟ ينحني: لا تنحني، سلم وأنت منتصف القامة. والشيء معروف أن اليوم كثير من الناس من يقتصر في السلام أو التحية يدخل على القوم بدلا من كلمة السلام عليكم، أو حتى مع السلام عليكم يعمل هكذا. هذا ليس من الإسلام في شيء، بل إنه منهي عنه. ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال الفضل، فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قدمنا في كتاب الجنائز عن الفضيل بن عياض رضي الله عنهما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرنك أو لا يضرك كثر قلة السالكين. قد يكون السالكون في طريق الهدى قلة، هذا لا يضرك، المهم أن تكون الطريق التي تسلكها طريق هداية لا طريق ضلالة. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، والله الموفق وبالله التوفيق. هذا موضوع الانحناء للداخل أو لمن تسلم عليه، لا ينبغي أن تفعله. هناك مسألة القيام، إذا دخل علينا رجل هل نقوم له؟ الإمام النووي جمع في هذا رسالة واسعة ما اطلعت عليها، ولكن يشير إليها هنا. خلاصة هذه الرسالة أنه مستحب القيام لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية، أو ولاية مصحوبة بصيانة. يعني يمكن أن تقوم للرجل ذي الفضل من أهل العلم أو أهل الصلاح أو أهل المكانة، قوموا إلى سيدكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، أي سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولا حرج في أن يقوم الناس للرجل الكبير، وأمر مندوب إليه أن يقوم، والصحابة كانوا يقومون. أما الحديث لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم، ينبغي أن تقرأ الحديث بفهم. قال لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم لعظمائها، أو نعم بهذا المعنى، أي على الهيئة التي يقوم فيها الأعاجم لكبارهم. والأعاجم كانوا يقومون على هيئة من الركوع والخضوع، وهذا أمر منهي عنه بأحاديث صريحة كثيرة أخرى. نقوم دون انحناء ودون تلك الهيئات المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قام لابنته السيدة فاطمة، وابنته دونه، لذلك قال أو له ولادة، يعني أنه قريب إليه ولده، أو رحم مع سن ونحو ذلك. وكي يكون هذا القيام للبر، يعني إذا كان والدا أولا للمحبة أو الاحترام، لا حرج على أن يكون على الهيئة المشروعة لا على الهيئة المخالفة. ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والعظام. وهذا الذي اخترناه، يقول الإمام النووي، هذا الرأي الذي مال إليه وجمع لخصه بهذا الكلام، استمر عمل السلف والخلف على هذا. سارت الأمة من عهد السلف إلى يومنا هذا، وقد جمعت في ذلك جزءا، جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته. ذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه، فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك الجزء رجوت أن يزول إشكاله إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أي أن الإمام النووي لم يألو جهدا في أن يجمع الأدلة التي تدل من الأحاديث أو أخبار السلف على أن القيام للقادم جائز مندوب إليه ومستحب، إذا كان القيام له لمزيد فضل أو صلة أو شرف يقره الشرع ويعترف بها. طبعا هذا الموضوع في عندنا حل مش وجهين المسألة. الوجه الأول أن أقوم أنا للرجل الكبير، هذا أدب مطلوب مني، لكن أنا أن أدخل على الناس فيقام لي فأسر، أو أحب أن يقوم الناس لي وأنتشر ساعة سرورا بهذا القيام هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما، أي أن يعظموا شأنه ويحترموا قدره وتكون له بين الناس المكانة الكبيرة، فليتبوأ مقعده من النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وإعجاب المرء بنفسه واستعلاؤه على غيره من أقرب أبواب الهلاك وأشدها وأخطرها. قلت لكم القصة وأكررها أكثر من مرة. الجد رحمه الله تعالى كان في درس الإحياء، إحياء علوم الدين في البيت، يأتي الإخوة في يوم الاثنين والثلاثاء بعد العصر يحضرون درسه، فأول يوم يجوا طبعا كانوا لهم مجلس، غير المجلس بسبب الشتاء، فالمجلس في الشتاء له مجلس وفي الصيف له مجلس. فأدخلوا من الغرفة، عادة بيدخلوا هنا الغرفة، هو بيدخل لغرفته يخلع الجبة والعمامة البسطاقية، يجيب علبة النخامة تبعه وبيدخل للغرفة. إذا ما كان بالفصل الآخر بالحالة الأخرى بيدخل بعمامته وجبته بيشلعهم يحطون جنبه مثلا. فعندما يدخل عليهم، دخل عليهم اليوم الاثنين، فقام امتعض وجهه، تغير ما تكلم. في اليوم الثاني كذلك قام، فقال: لا أزال أذكر العبارات التي قالها رحمه الله تعالى وكأنها في أذني الآن: يا بابا لا تقوم، اجلس ولا تقوم. أنتم لا تعرفون ماذا تصنعون بي بقيامكم هذا، أنتم تهلكونني. أنا إن دخل في قلبي ذرة من الرضا عن هذا القيام أهلكتموني وأحرقتموني. هذا كلام رجل كان عمره 105 سنوات أمضاها في العلم والعبادة والاستقامة، وكان كبير علماء دمشق، يقول للناس، لتلامذته الذين هم شباب يعني: لا تقوم، ينهاهم عن أن يقوموا له، خوفا على نفسه من أن يدخل نفسه الرياء والعجب والرضا عن هذا القيام فيهلك. بالمناسبة هذا الأمر الذي جرى البارحة، مسألة اجلس، ينبغي أن أوضحها. ما أدري إذا كان بعض الأخوة كانوا يمكن في المسجد، كنت أحد الأخوة دخل، طبعا المسجد برا مليء ناس مليون كتاب وتحت الشمس عادي، وهذا مما نتأسف له، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيسر لنا أن نحل المشكلة، بيوسعنا المسجد ونحل المشكلة. اخترق هذا المدخل ودخل ثم تخطى الصف الأول، تخطى الصف الثاني، تخطى الصف الثالث، تخطى الصف الرابع، وطبعا الناس كلها عم تسمع الخطبة، والخطبة في آخرها، جاء متأخر جدا. فوصل إلى منتصف المسجد، قلت له: اجلس يا أخي اجلس. نظر إليه هكذا مبتسما وظل يخترق الصفوف: يا أخي اجلس. كررت ذلك ثلاثا وكأنه لا يفقه ما أقول، ينظر إليه وابتسم ويتابع تخطيه رقاب الناس. فرفعت صوتي له بأن أمرته بالجلوس بشدة، فجلس. تعرف الوضع هذا، غفر الله له. أولا شغل الناس عن الخطبة والجميع الناس منصرفين ومنصرفون إلى الخطبة. ثانيا آذاهم بتخطي رقابهم، وفي هذا نص صريح في النهي الشديد عنه. ثالثا قيل له أن يجلس، والخطيب على المنبر له إمرة، يعني لأنه الآن له نوع من الولاية. أنت أتيت لكي تسمع وتطيع أم لكي تقول سمعنا وعصينا؟